بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد الألف الأولى على 1، فيه مسألتان. الأولى قصة الشيخ مع القسيس الماروني، الثانية صفات السراويلات الشرعية. تم تسجيل هذا المجلس في 11 من شوال 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
ولذلك فدائرة مخالف الكفار تغنينا عن إقناع هؤلاء المجادلين بالباطل. وختاما أذكر لكم قصتي مع ذاك القسيس. جمعني ذات يوم قطار ينتقل من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا عندنا في سوريا. كنت راكبا مع بعض الشباب في غرفة من غرف القطار، لما جاءني أحدهم فأسر إلي حديثا، قال لي: الآن ركب القطار رجل قصير، وهو دخل الغرفة التي أمامنا. فهنت عليه، قمت وتظاهرت بأني أنا دخلت أيضا حديثا. كان جالسا في زاوية هناك، أنا جلست هنا حتى ما يشعر أنه جئت مخاصما له. جلست أفكر كيف أدخل معه في حديث، لا أعرفه ولا يعرفني، وحقيقة أنا ما أحب الارتجال هكذا يعني والمفاجآت، وربنا عز وجل كأنه يعلم ما في الصدور، عفوا كأنه، بل هو يقين يعلم ما في نفسي. فأرسل المناسبة بصورة ما فيها أي تكلف. صعد رجل في نفس المحطة هذه ركب منها القسيس، شاب كان يومئذ من الإخوان المسلمين، تعرفت عليه ويعني صار في علاقة وثيقة بيني وبينه من أجل يعني دعوة كما تعلمون. وكنت من بين الشباب كلهم، وهني من جماعة الإخوان، كنت الوحيد الذي علم بأنه في الأمس القريب بنى بأهله. وإذ هو يصعد ويظهر أمامي ويسلم على الجماعة، فأقول له: أبارك لك، وقول الجماعة أبارك له أيضا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولا أقول لكم كما كانت الجاهلية الأولى وجاهلية القرن 20 تقول بالرثاء والبنين، وكم كان هذا البنون مصيبة على الزوجين. وخذت في هذا المجال ما شاء الله، وأنا أتكلم ووصلت في حديثي إلى بعض حكم التشريع، منها نهي الرسول عن الشرب في الوعاء المخلوم، وأن الصحابة تجاوبوا مع هذا الحكم الشرعي شرعا وعبادة، مش طبا وفلسفة، والآن ظهرت الحكمة. وهكذا ينبغي الاستسلام لأحكام الشريعة، لأن الناس لا يعلمون. حتى شعرت بأن القسيس امتلأ فتعمدت السكوت، وإذا به ينطلق في الكلام على غير تخطيط كما أنا فعلت تماما. ويدلكم على هذا مفاجأته لي، قال: إذا كان الإسلام بهذه الصفة فلماذا المسلمون كفروا أتاتورك؟ شوف ما في أي مناسبة يعني لتوجيه مثل هذا السؤال. الشاهد الحديث طويل وطويل جدا، حتى تعرفوا طوله مسافة 50 كيلومتر، وأنا في نقاش معه حتى وصلنا للمحطة اللي بدنا ننزل منها في مصيف مضايا. كان من جملة الحديث موضوع التشبه، لأنه هو أثار موضوع تكفير المسلمين لأتاتورك. فأنا قلت أن المسلمون ما كفروا لأنه فرض على الشعب التركي القبعة، وإن كان هذا لا يجوز إسلاميا، لكنه ارتكب ما هو أفضل من ذلك، حيث جعل الإرث متساويا بين الذكر والأنثى، وربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. من هذا الكلام هذا هو وجد في ظنه مأخذ موضوع إيش التشبه. قال: إيش فيها البرنيطة؟ هذا صار لباس إيش أممي. كنت أنا ذكرت شيء في دقة حقيقة، قلت: لو أنه هذا أتاتورك اللي أبى أن يستمر في اسمه السابق مصطفى، لو كان يريد الشعب التركي خيرا ورأى أنه في فرض القبعة كنظام وقانون عليهم مصلحة، إما اقتصادية وإما صحية وإما إلى آخره، كان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم وبين قبعة الكافر. كان يجعل مثلا ربطة خضراء أو بيضاء على قبعة المسلمين وانتهت المشكلة، لأنه تميز إيش المسلم على الكافر. لكن لا، هو إيش، هو لا يريد إلا أن يطور الشعب التركي ويجعله شعب إفرنجي. فهو استغل هذه النقطة وقال: إيش فيها هذا لباس أممي والآخرين؟ فأنا اهتبلتها فرصة، قلت له: إذن هل أفهم منك أنه لا مانع؟ فاتني أن أذكر لكم أن هذا قسيس لبناني ماروني، لباسهم سواد في سواد، حتى القلنسوة تبعهم أشبه بقلنسوة بعض الدراويش الصوفية اللي بلفوا بدوره، إلهم قلنسوة هيك طويلة جدا، بس قلنسوة القسيس سوداء مظلمة وجبة عريضة جدا. فقلت له: يعني أرى حسب رأيك أنه هذا لباس ما له علاقة بالدين، أنه ما في عندك مانع أنه ترفع هالقلنسوة وتضع على رأسك طربوش أحمر وعليها إمامة بيضاء تطلع شيخ مسلم تمام؟ قال: لا 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 لا. قلت له: لما؟ هذا لباس ما له علاقة بالدين. قال: لا، نحن شو قال لي؟ أيوة، قال: نحن رجال الدين، إن زي خاص. قلت له: هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن معشر المسلمين لا فرق بيننا مطلقا. أكبر عالم وأخطر جاهل يجمعهم الإسلام ويعطيهم حكما واحدا، أما أنتم فبصريح عبارتك منكم رجال دين ومنكم رجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين، أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يقولون بالنسبة للسروال بالنسبة للبنطال، هذا مثل السروال والرسول صلى الله عليه وسلم السروال،
شلون مثل السروال؟ نحن نعكس عليهم. هل تعرفون السروال اللبناني؟
الوقت هذا
الشروال
عندنا بنسموه بلطيمي
بلطيمي
هذه بلطيمي يلبسونها
أنا شايف الاسم أليق في اللباس فخر يعني المقصود نحن نقول لهؤلاء سبحان الله هل الكفار يلبسون هذا البلطيم ما دام انه هذا مثل بنطلون فهل هم يلبسون هذا السروال او الشروال لا اذا هذا يختلف عن هذا لباس الكفار وهذا لباس الاسلام ثم كيف يقال هل الرسول لبس بنطلون يحجم فخذيه يحجم أليتيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة هذا هو يعني كما جاء في الحديث الصحيح لما وصل بعض الفرق الإسلامية تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه يعني داء الكلب يمشي في صاحبه حتى يميته ويهلكه يا الله بسم الله
شيخنا الحديث اللي انت ذكره في كتاب كتاب المراد المسلم شيخنا حول التشبه وذكر انه من خلال الحديث انه اليهود تتسرول قال تسرولوا واعتذروا
اي نعم
فهذا المعنى في هذا
المعنى اي نعم مخالفة اليهود اليهود بتسرولوا فأن تزيدوا عليهم اعتذروا
ايوه
اللي نفي المشابهة لكن هذاك السروال غير بنطلون
مع هذا كمان زيادة
هذا هو
يعني إذا كان هم بيلبسوا بلطيم كما يقول أبو أحمد كمان زيدوا على بلطيمهم
أخذتوني أنا مسافر علينا الشيخ نحن الآن الواحد مسافر على مصر سيارة بعد غيبة طويلة وكذا بتيجي هالأخت وهالخالة وهكذا وبالأحضان وكذا مش عارف وعلى قدر المحبة تزداد الأحضان فما تقولون جزاكم الله خيرا
وأحيانا يعني لو كان واحد مثل قال 12 سنة ما نزل ممكن يحملوه حمل
صحيح
كيف يتصرف الواحد يعني والله مناسبة انتهاء حرب الخليج
العواطف الجامحة ليس لها حدود ولذلك لابد من إحسان التربية والتعليم يعني لا يمكن لمسلم أن يتصور إنسانا في الدنيا أكمل من خاتم الأنبياء والرسل يقينا ثم لا يمكن لمسلم أن يتصور أمة أو شعبا أكمل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة ترى هل كان هذا الشعب المصطفى يفعلون بالنبي المصطفى ما يفعله التلاميذ والمحبون بعلمائهم اليوم هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما لكم لا تنطقون ولا أنا ماشي ما أحسنت التعبير يمكن أو ما كنت منتبهين أقول إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمة أخرجت الناس أصحاب رسول الله ثم الذين يلونهم بهم أصحاب رسول الله هل كان أصحاب رسول الله الذين هم خير الناس بعد الأنبياء يفعلون بأفضل الأنبياء ما يفعله المحبون للمحبوبين من أهل العلم والصلاح والتقوى اليوم هل كانوا يفعلون ذلك؟ ما كانوا يفعلون ذلك لماذا؟ لأنهم لا يحبون الرسول؟ لا لأنه كان هناك ملاجم يعني بريكات ضوابط هناك ضوابط أخذوها من الرسول عليه السلام وجمعها رب العالمين في آية في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنتم تعرفوا حديث معاذ لما ذهب إلى دمشق إلى الشام وجاء أول ما وقع بصره على الرسول اللي يسجد له قال له يا معاذ قال له يا رسول الله ذهبت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. كلام منطقي معقول، لكن هل كل كلام منطقي معقول مشروع؟ هي النقطة بتلتبس على الناس، ما بيفرقوا بين المعقول وبين المشروع، فيظنون أن كل مشروع معقول وكل معقول مشروع، وليس كذلك. لذلك أصحاب الرسول عليه السلام أحسن ترويتهم، لا يوجد تربية مثلها في الأرض إطلاقا، وإنما الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الآن التلاميذ والمريدين والمحبين سواء كان الحب الجامع هو العلم أو القرابة لا حدود في التعامل بين هؤلاء المتحاببين. لذلك العلاج هو التربية والتصفية. أنا ذهبت أظن الله الاثنين الحج ولا يمكن يوم حججت يا جماعة شيء لا يطاق. نعس أنا اندعس بين الناس بسبب الحب الجامع هذا. هذا حب بيقولوا عنه بالشام من كثر ما بيحبه بيعضه حتى بعض اخواننا في بعض المساجد تعرف يسووا حيلة شرعية حقا اخرجوني من دبر الباب. يعني في مسجد له ابواب كثيرة في باب خفي خلفي اخرجوني من هناك مع ذلك بالكاد حتى خلصنا منهم. يا جماعة بس سلموا السلام عليكم وصابع هذا بيبوسك من هون وهذا من هون وهذا من هون ولي ما بتطحله في وراء تغل. يعني هذا حب أعمى؟ هذا حبك الشيء يؤمي ويصم؟ لا، البصير في شرع الله عز وجل يحتفظ. فهذا معاذ مثال للمحب الذي ليس بعد حب، لكن هل سجد بعد ما قال له لا يصح السجود إلا لله؟ فالآن التربية أصعب شيء الآن في العالم الإسلامي بعد العلم المصفى. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نجمع بينهما علما نافعا وعملا صالحا. نحن ما صلينا العشاء، نصلي هنا مع الذين تخلفوا معي ثم ننطلق إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نستأذن
يا شيخ
الساعة صارت 10:30.
بالمناسبة يا شيخ البعض يسأل يقول هل يجوز التخلف عن الجماعة في مثل هذه المجالس ونحن لسنا في مسجد؟
كيف لسنا في
يعني بالنسبه اللي حصل الليل
مسجد الجماعه في المسجد
اين؟
هذه القضيه انا كنت حريصا على مخالفتها لما كنت في دمشق الشام، لكن فيما بعد قرات في مقدمه الجرح والتعديل لابن ابي حازم في ترجمه الامام احمد رحمه الله فيما اظن او في غيرها، على كل حال في المقدمه أن الإمام أحمد وجماعة من كبار علماء الحديث كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم كانوا مجتمعين لما أذن لصلاة الظهر. بعض الحاضرين ذكر المجلس بصلاة الظهر، فقال الإمام أحمد نحن الآن في مجلس علم وسنصلي إن شاء الله جماعة. من يومئذ ألقي في نفسي أن مجلس العلم إذا كان علما شرعيا يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وبخاصة إذا كانت الجماعة تلك فيها أشياء من المخالفات كما هو موجود في أكثر البلاد من جهة، وفي أكثر المساجد في كل بلد من جهة أخرى، لأن الوضع في زمن الإمام أحمد كان بلا شك أحسن من زمننا اليوم بكثير في المساجد يعني. ومع ذلك فلما رأيت ترخص بحجة حلقة الذكر والعلم الذي كانوا مجتمعين فيه، صرت من يومئذ أجد لنفسي قبل أن أشيخ أن أجد لنفسي عذرا في التخلف لأصلي مع الجماعة الذين حضروا مجلس الذكر. أما الآن فلو كنت وحدي فأجد لنفسي عذرا ألا أصلي في المسجد إلا ما نذر. فهذا جوابي عما سألته، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نأتي وفيما نذر.
بالنسبة للسؤال الأستاذ أبو أحمد عبد العظيم حول مقابلة الأهل له، ذكر في كلامه الخالات والعمات والأخوات، كنت أنا سمعت منك حول العمات والخالات الأرحام يعني إنه إذا كان قبلهم أو قبلوه يعني هذه ما
أشياء. لكن راح تدخل بنت العمي وبنت الخالي.
لا بدك تدخل أبوها على هذا.
لكن ما تستطيع أن تميز أنت في غمرة الزعم.
لا
يعني.
نحن نسأل عن المحرمات.
أنا ما بيهمني عم تسأل، بيهمني عن العمل شو مديني.
طيب مصافحة العجوز فيها رخصة؟
فيها رخصة.
فيها رخصة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
مع التذكر أن لكل ساقطة في الحي لا رخصة.
بعدين أنا بدي واحد أنا بدي خلفك طلع من كلمة بنت ويسمع كلمة خلفك بعدين.
يلا سبحانك الله من دون. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك.
الله يعين. حال إذا طلب عبد الله دعوة.